أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الرابع في أحكام الأذان، وفيه مسائل. الأولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ استحب له الاستئناف. لاحظوا، هذا الشخص نام خلال الأذان، يعني خلال فصول الأذان، لنفرض قبل أن يقول أنه حي على الفلاح نام ثم استيقظ. هنا قال المصنف استحب له الاستئناف. هذا الاستحباب متوقف على عدم فوت الموالاة، زين؟ فيستحب له، إذا لم تفوت الموالاة فحينئذ يستحب له استئناف الأذان أو الإقامة، لا فرق بينهما. ثم قال ويجوز له البناء أيضا إذا لم تفوت الموالاة، لأنه إذا فاتت الموالاة لا يصدق أنه أذان ولا يصدق أنه إقامة. يعني شلون تفوت الموالاة؟ يقول الله أكبر الله أكبر ويروح مثلا يأكل مثلا شيء، سمك شيء، وبعدين يرجع أشهد أن لا إله، هذا ليس بأذان. فلا بد من التتابع العرفي بين فصول الأذان. لماذا قال يجوز له البناء؟ يجوز له البناء لعله لعدم اشتراط الطهارة عند من اشترط الطهارة في مقابل من اشترط الطهارة. الذي اشترط الطهارة في الأذان والإقامة، النوم مبطل لوضوئه أو لأنه طهارته، فبالتالي لا يجوز له البناء. والذي قال بعدم اشتراط الطهارة هو الذي يقول يجوز له البناء فيما إذا لم تفت الموالاة. نعم، إذا تخلل النوم الإقامة تكون الإقامة باطلة، لا من جهة فوت الموالاة، بل لأجل ما ورد من أن الإقامة من الصلاة. الإقامة من الصلاة كأنها جزء من أجزاء الصلاة، فمن ينام أثناء الصلاة وثم يستيقظ هل يجوز له البناء؟ لا يجوز له. فالذي اعتمد على هذا الخبر بأن الإقامة من الصلاة قال هذا الحكم مختص بالأذان لا بالإقامة. لاحظتوا؟ فحينئذ تبطل الإقامة ويستحب له استئناف الإقامة من الأول ولا يجوز له البناء. وكذلك إن أغمي عليه، طبعا لا فرق بين الإغماء والجنون، إذا أغمي عليه وأفاق أو جن وأفاق، هذا الجنون الإدواري مثلا، لا فرق بينهما، بحيث كان في الأذان أو الإقامة وأغمي عليه ثم أفاق، هل يجوز له؟ نعم يجوز، والبناء كما يستحب له الاستئناف، لكن في الأذان إذا لم تفت الموالاة. الثانية: إذا أذن حال كونه مسلما، أقول إذا أنا مطوف شيء بالمتن قولوا لي ماشي صح؟ ماشي. الثانية: إذا أذن حال كونه مسلما وفرغ من الأذان ثم ارتد، يعني هو مسلم أذن انتهى من الأذان ثم ارتد، إذا أذن ثم ارتد عن الإسلام جاز أن يعتد بهذا الأذان. ممكن أن احنا ما نأذن نعتد بأذان. لماذا؟ لأنه أذن حال الإسلام، والارتداد اللاحق لا يبطل العمل السابق. يعني بهذا الأذان من أراد الصلاة له أن يعتد به ويقيم ويصلي، لكن هو لا يقيم حال الارتداد، يقول ويقيم غيره، يعني غير المرتد، لعدم صحة الإقامة من غير المسلم. ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول. هذا في أثناء الأذان ما أدري شنو صار الآن، قال خلنا نفرض أشهد أن لا إله إلا الله ويبقى لإشكال شريك الباري، قال لا بأس أنه ممكن أن يكون لله ابن، إنزين ونقول كما تقول النصارى وأصبح نصراني. ثم أدركه اللطف الإلهي إنزين فرجع إلى الإسلام. يعني خلنا نفرضها بطريقة بحيث لم تفت الموالاة، دخلت عليه شبهة وأتاه الجواب من السماء فارتد، ثم بعد ذلك رجع عن الارتداد. يقول ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول، هذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله وغيره، لكن أكثر الأصحاب إنزين قالوا لا يجوز له البناء وإتمام الأذان. ليش؟ لعدم كون الآنات المتخللة في الأذان من أجزاء الأذان. الأذان عبادة، الارتداد مبطل للعبادة، لكن هو متى ارتد؟ ارتد في الآنات المتخللة يعني بين الفصول، ارتد ثم رجع. هل هذه نعم لو كان الارتداد في الصلاة في الآنات المتخللة مبطل، لماذا؟ لأن الآنات المتخللة من أجزاء الصلاة. أما في الأذان نفس الفصول هي عبادية، الآنات ليست عبادية، فلو ارتد في الآنات المتخللة يجوز له البناء وإتمام الأذان. فالردة كما أنها لا تبطل الأذان فيما لو حصل الارتداد بعد الفراغ من الأذان، كذلك الردة لا تبطل الأذان فيما لو حصل في الآنات المتخللة. طبعا كل ذلك فيما إذا كانت الموالاة باقية، مو أنه أذن قليلا ثم ارتد وذهب إلى شخص إنزين يناقشه فأقنعه بأن يرجع ثم نقول له يجوز لك البناء بعد موالاة، ما فيه. الثالثة، يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه، وكذا الحال في الإقامة. هذه من الأمور المستحبة، كثير يسألون أنه إحنا وقت الأذان شنو نقول، نقول قل كما يقول المؤذن، لكن في الإقامة تقول كما يقول المقيم طبعا إخفاتا، إلا في قد قامت الصلاة. المؤذن المقيم إذا قال قد قامت الصلاة زين، الذي يريد أن يحكي ذلك يقول هذا الدعاء: اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من خير صالحي أهلها. ما يقول قد قامت الصلاة مثله. فإذن تفصيل بين الأذان والإقامة، الأذان يحكي جميع الفصول على نزاع الآن موجود في الأذان إنزين، هذا مو محل كلامنا أنه بعض الفصول هل تبدل أم لا، لكن المهم في الإقامة أنه يحكي الإقامة مع المقيم، لأن المقيم تارة يكون الإمام وأخرى لا يكون الإمام، لأن المؤذن قد يكون هو الذي يقيم، فبالتالي سواء كان الإمام أو غير الإمام يحكي فصول الإقامة إخفاتين، وإن قال قد قامت الصلاة هو طبعا يقوم للصلاة، أو إذا كان منفردا ما يبي يصلي معهم، حتى لو ما يبي يصلي زين ويسمع كما يحدث في بعض المساجد، البعض يصلي بالخلف فيسمع الإمام بالميكروفون يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هو يقول اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من خير صالحي أهلها. زين، هذا الفرق في استحباب حكاية الأذان بين الأذان الإعلامي والأذان للجماعة، هل هناك فرق؟ لا يوجد فرق. الأذان الإعلامي مستحب للإنسان أن ماذا؟ يحكي الأذان، وإذا الأذان للجماعة مستحب أن يحكي الأذان، بل لو كان منفردا وكانت جماعة وتؤذن مستحب له أن يحكي الأذان، بل البعض قال حتى لو بالتلفزيون مستحب له أن يحكي الأذان. فهذا الاستحباب الأدلة مطلقة، ولا فرق بين أذان الإعلام وأذان الجماعة، ولا فرق بين أذان المنفرد وأذان أنه الجماعة أيضا، يعني سواء كان يريد أن يأتم ويصلي جماعة أو كان منفردا مستحب له. لكن ينبغي أن يكون الأذان مشروعا. هذا شنو؟ هذا مهم، لأنه حكاية غير المشروع بنية الاستحباب تشريع محرم، يعني قاعد يرتكب حرام. متى يكون الأذان غير مشروع؟ مثلا واحد يوم عرفة دايخ ما يفهم الأحكام يؤذن لصلاة العصر. زين، الأذان يوم عرفة لصلاة العصر غير مشروع، فمو واحد يأذن مثل دول المصريين قاعد يمشي وعلى كيفهم يتكلمون. زين، طالع من عرفة ويقول لبيك اللهم لبيك. زين، على كيفك، شوي شوي ركز بالأحكام، ما يصير أنت محرم. فبالتالي مثلا تشوف شخص لا يفقه فيؤذن لصلاة العصر يوم عرفة، هذا الأذان ليس أذان مشروع. كذلك أذان المرأة فيما لو كان الأجنبي يسمعها، هذا مو مشروع. نعم، المشروع أن المرأة تحكي أذان المرأة، يعني النساء، فبالتالي هذا مشروع. أما الأجنبي إذا يسمع أذان المرأة فليس له أن يحكي هذا الأذان، وكذلك أذان العصر يوم الجمعة كما قلنا فيما سبق أنه غير مشروع. فلو يوم الجمعة أذنوا للعصر، زين، يعني شلون جمعوا بين الصلاتين؟ مو احنا قلنا التفريق إذا فرق خلاص لا بأس. أما جمع وشخص لا يفقه أذن للظهر أو للجمعة وصلى ثم أذن للعصر يوم الجمعة يريد أن يجمع بينهما، هذا الأذان غير مشروع. طيب، الرابعة، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كره الكلام كراهة مغلظة. بعض الأعلام، أعلامنا، بعض الأساطين الكبار قال أفتى بالحرمة، حرام. إنزين، حرام يعني قاعد يرتكب إثم. بمجرد أن المقيم يقول قد قامت الصلاة ينقطع الكلام إلا بما تحتاجه الجماعة من تسوية الصفوف أو تقديم إمام أو تأخير طفل للخلف إن كان هناك أطفال مثلا واقفين، إذا طفل واحد ما يضر، لكن إذا كانوا مجموعة فبالتالي يحاول أن يعدل الصف. إنزين، فهذا المقدار لا بأس به، أما الأكثر من ذلك أفتى هذا العالم الكبير بالحرمة. والأدلة تدل على هذا المعنى، لهذا حملها العلماء على الكراهة المغلظة. طيب، يقول إلا ما يتعلق بتدبير المصلين. تدبير المصلين تقديم إمام، تسوية صفوف، تعديل، مثلا تعطي شوية تراب، ناس مثلا مكانها معدل تعطيها مكان وهكذا، أو تطلب من شخص أن يتقدم لأن الصف الأمامي خالي فتقول لحجي تفضل قدام أو تتقدم وهكذا. الخامسة، يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا خلافا للشافعي الذي قال باستحباب أن يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسارا إذا قال حي على الفلاح، وخلافا لأبي حنيفة الذي قال باستحباب أن يدور بالأذان في المأذنة ونحو ذلك من الأقوال. لماذا هؤلاء العلماء قالوا بهذا القول؟ الشافعي وكذلك أبو حنيفة عندما قالوا بهذا القول، لأنه في السابق كان الأذان وين؟ في المأذنة أو فوق السطح، لكي يصل الصوت إلى جميع القرية أو جميع المحلة أو المدينة الذي فيها المسجد، طبعا ما في أدلة على هالكلام. الشافعي قال أنه لا يؤذن في سمت واحد لأن الصوت يذهب في هذه الجهة، طيب اللي على اليمين ما يسمع، اللي على اليسار ما يسمع، فهو يعني حاول أنه يعطي طريقة، فقال بأنه إذا قال حي على الصلاة يقولها على الميمنة، وثم بعد ذلك حي على الفلاح، إنزين يلتفت إلى اليسار. هذا أبو حنيفة قال ليش يدور في المأذنة وهو يصلي، فالصوت ماذا يدور معه في المدينة حيثما دار. على العموم كل ذلك لا دليل عليه. إنزين المؤذن يقف على سمت القبلة، بعد في أقوال ثانية أنا ما ذكرتها، يقف على سمت القبلة ويؤذن في هذه الجهة. إنزين هذا هو، أكثر من ذلك هذا يعني يقولون إحنا من جيب الصفحة. الخامسة، يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ولكن يلزم سمت القبلة في أذانه، فيستقبل القبلة ويؤذن إلى أن يفرق من الأذان، وكذا في الإقامة أيضا. السادسة، إذا تشاح وتنازع القوم، وحقهم يتنازعون، يقول الرواية لو علم الناس ما في هذه الأمور لضربوا بها شنو؟ لا على الأنصاب، كان الحين اقترعوا عليها، ما خلي أي واحد أنا يأذن. لو علم الناس ما في هذه الأمور، هي عدة أمور، إنزين كان صارت مو قرعة، كان الحين كل يوم عندنا نزاع في المساجد واقتتال، لأنه المؤذن الذي يؤذن الروايات الواردة فيه عجيبة وكثيرة، وصلت إلى حد أنه كالمجاهد في سبيل الله، كالمتشحط في دمه يحشر يوم القيامة يعني بهذه الكيفية، هذا مؤذن. ولها من الفضل، هذه الأمور لها من الفضل الكثير، فيها روايات كثيرة. على العموم احنا
تشمل المنفرد
ولا المنفرد، سواء كان منفردا يؤذن أو كان يؤذن للجماعة أو يؤذن للأعلام، زين هذا كله شاملة الروايات. لهذا بعض العلماء لا يترك الأذان حتى لو كان منفردا، يؤذن ثم يجلس قليلا ثم يقوم ويقيم، بخلاف بعض الناس الذي يريد أن يصلي كيفما كان يبي يفتك من الصلاة. لا، هي الصلاة راح تفتك منك. فالأذان لا يترك إن كان هناك وقت لهذا الأذان. إذا تشاح وتنازع الناس في الأذان قدم الأعلم. ليش ويقدم الأعلى؟ أكو دليل، لقبح تقديم المفضول على الفاضل. هذا مفضول، هذا فاضل، قبيح عقلا أن نقدم هذا المفضول على الفاضل، وأيضا ولقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح. العالم راجح، غير العالم مرجوح، فإن قدمنا غير العالم هذا العقل يقول هذا عمل قبيح، ومعنى القبح كاشف عن أنه ماذا قلنا، رأي الشارع بأن هذا الأمر غير محبوب للمولى، ما بي بحكم من عندي، إنزين على السلاي بحكم، ما أقول أنه مكروه أو كذا، غير محبوب للمولى، يعني أنت فعلت فعلا المولى لا يحبه، لماذا تركت الراجح؟ أليس لديك عقل؟ يعني أنتم مو حكماء، فبالتالي لو دخل، أيضا هاي سيرة عقلائية، لو دخل الحكماء إلى المسجد ورأوا هذا العالم لا يؤذن، وأن الجاهل الذي يؤذن لهم حق أن يذمون المصلين ومن في المسجد حتى إمام المسجد، أليس لديك عقل؟ كيف تترك هذا العالم وتأخذ به؟ وطبعا الصوت ما له دخل. الناس في الأذان، إذا تنازع الناس في الأذان قدم الأعلم. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم، والعالم خير من الجاهل. ومع التساوي يقرع بينهم، أحيانا يتنازعون اثنين علماء كل واحد يبي يؤذن، فالقرعة لكل أمر مشكل وهذا أمر مشكل، لأن ما في مرجحات. لنفرض الصوت واحد والإتقان واحد واثنينهم علماء فنقترع بينهما. السابعة، إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا، والأفضل إذا كان الوقت واسعا أن يؤذن واحد بعد واحد. إنزين، هاي مسألة الأذان جميعا، الكل يبي يؤذن، هذا نجدها وين؟ في حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لمن ذهب لزيارة الأمير بالجماعة تشوف اللي على الميمنة قاعد يأذن، واحد هناك واقف قاعد يأذن، والمؤذن هم الأصلي قاعد يأذن، واحد هني واقف قاعد يأذن، كلهم يأذنون، وهذا الأمر مستحب أن يؤذنوا جميعا. لكن لابد أن نلتفت إلى مسألة، أن هذا الاستحباب، هذا الجواز زين الذي يدل على أنه لا بأس بتعدد المؤذنين زين محكوم بأحكام، أنه شنو؟ أنه لابد أن يكون الوقت واسعا. لو أذنوا جميعا خب لا بأس، وأما لو أرادوا أن يؤذنوا واحد تلو الآخر فلا بد أن يكون الوقت متسعا لهذا الأذان. إنزين، هل هذا يشمل الأذان الإعلامي؟ نعم، اللي هو مو أذان الجماعة، لا، الأذان الإعلامي. نعم، إذا واحد يبي أذن، عشرة يبي أذنون أذان إعلامي، أهلا ومرحبا، أذنوا كلكم، أوقفوا بال أوقفوا كلكم أذنوا. إنزين، سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو كانوا متفرقين، مثل ما قلنا حرم أمير المؤمنين أو حرم الإمام الرضا مثلا، تشوف بهذا الصحن الحين قاعد يأذن بالسماعة، وبهذا الصحن واحد يأذن، وبذاك الصحن واحد يأذن، ويعني على العموم تشوف 10-20 واحد قاعد يأذنون مع بعض، لا بأس. إذا بيأذن واحد تلو الآخر، كل واحد يبي ياخذ فضل، يقول إذا خلصت أنا بعد بأذن، زين، إذا كان الوقت متسعا فبالتالي لا بأس بذلك، بأن يكونوا مترتبين مع سعة الوقت. لا الوقت، لكن يشكل أن يكرر الأذان من شخص واحد زين في مكان واحد، يعني زيد أذن وهو في هذا الموضع، هنا ليس له أن يؤذن هو بنفسه في هذا الموضع. الثامنة، إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة، وإن كان ذلك المؤذن منفردا بصلاته. حطوا بالكم، ترى هذه العبارة من العبارات المشكلة في الشرائع. لاحظوا، إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة، وإن كان ذلك المؤذن منفردا. أقول منفردا بأذانه وصلاته أم فقط بصلاته؟ شنو الفرق بينهم؟ هذا يؤذن للجماعة وينفرد بصلاته، هذا هو المراد، لا أنه يؤذن لنفسه وينفرد بصلاته. لا يجوز للإمام أن يأخذ هذا الأذان ويجعله ماذا؟ يجتزئ به لصلاة الجماعة. فالأصحاب توقفوا في أذان المنفرد الذي يؤذن لنفسه لا غير، وذهبوا إلى عدم الاعتداد بهذا الأذان. قال في المسالك، أنا يعني قلت لكم عبارة المسالك على أساس تعرفون كلامنا وين. المراد بالمنفرد في المتن، يعني في الشرائع، لما قال وإن كان ذلك المؤذن منفردا، ما معنى المنفرد؟ يقول المراد بالمنفرد في المتن المنفرد بصلاته لا بأذانه. قال بمعنى أنه مؤذن للجماعة أو البلد، يعني هو مؤذن الجماعة مؤذن البلد، أذن لهم للجماعة ثم ذهب يصلي منفردا، هذا يعتد بأذانه لأنه يؤذن للبلد بعد وللجماعة. أما شخص يؤذن لنفسه ويصلي لنفسه منفردا، هذا ليس للإمام أن يعتد بأذانه فلا يؤذن للجماعة، يقول لا بس خلاص هذا كافي، لا تؤذن للجماعة، لأنه المراد هنا من المنفرد، المنفرد بصلاته لا بأذانه. طيب، وهل يشترط على من يريد الاعتداد الإمام يشترط أن يحكي أذان هذا، يعني الأذان الذي يسمعه يحكيه كي يعتد به؟ هذا مو محل بحثنا، هذا إن شاء الله تشوفونه، بس هذا مجرد تنبيه. متى يجوز للإمام أن يعتد بأذان هذا الشخص المنفرد بصلاته؟ هل إذا حكى الأذان أم لا مطلقا حتى لو لم يحكي الأذان؟ التاسعة، من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى، إذا كانت الموالاة باقية طبعا. ليش؟ لأن تخلل الحدث في الأثناء لا يبطل الأذان والإقامة. والأفضل لمن أحدث أثناء الإقامة أن يعيد الإقامة، عبر بالأفضل، أن يعيد الإقامة. لماذا؟ لما عرفت من ورود بعض الأخبار الدالة على شدة تأكد استحباب أن يكون متطهرا، لذلك قال الأفضل، أو للخبر الوارد بأن الإقامة من الصلاة فبالتالي يتطهر وهكذا. لكن العمدة في هذه الأخبار هي ما روي في قرب الإسناد للحميري رحمه الله: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامته. يعني يقم إقامته، يعني يقول الإقامة مالته، يعني يستأنف الإقامة. فهذا الدليل هو الذي معتمد في مسألة والأفضل يعيد الإقامة، حملها المصنف رحمه الله على ماذا؟ الأفضل، وهو أنه مستحبون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.